أو نوى شيئا تجب له الصلاة فإنه يجزئه. وذهب القيم رحمه الله إلى أنه يجزئ ولو نوى حدثا خاصا هو الحدث الأكبر، يجزئ إذا نوى الحدث الأكبر. وقال إنه القول الصحيح، أو إنه القول الصحيح على أو على القول الرجيح كما قال رحمه الله في بدائع الموائد. وقال إن واحد قال وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، والبدن في حال الجنابة كالعضو الواحد، ويكون الوضوء تابعا للغسل، دخل فيه دخول أصغر بالأكبر كدخول العمرة في الحج. نعم.
ويسن لجنوب غسل فرج.
نعم، ويسن لجنوب غسل فرج، وتقدم الإشارة إلى ذلك أنه يسن أن يغسل فرجه، وهذا ثبت صحيح من حديث عائشة ومن حديث ميمونة خصوصا، ولو أنه غسل عموما وأفاض الماء على فرجه ولم يغسل وأجزأ، لكنه يسن. وهذا الحقيقة قد يكون تكرار في العبارة، يغني عنه قول وما لوثه، وما لوثه يشمل الفرج، فهذا تكرار قد يقال لا يحتاج إليه. نعم.
والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وضع
كذلك أيضا، والوضوء ويسن لجنوب، وكذلك يقوم بجنوب الحائض التي طهرت قطع دم، والنفساء التي قطع دمها كالحائض، ولهذا تجب الصلاة في ذمتها كما تجب في حق الجنوب. والوضوء يسن ويسن لجنوب غسل فرجه، والوضوء وقد يكون أراد بهذا غسل فرجه خصوصا ولو لم يغتسل، والسنة للجنوب الوضوء، لا أن يخص غسل، وإما أن يغتسل يتوضا ويغتسل وهذا هو الأكمل، وإما أن يغتسل وهذا هو الدرجة التاليه، وإما أن يتوضا وهذا مشروع لمن أراد أيانا كما سيأتي، أو يتوضا. قال والوضوء لأكل، وثبت صحيح مسلم عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا غدا يأكل أو ينام توضأ، ولا بأس أن يأكل قبل أن يتوضأ إذا غسل يديه، وإن كان ليس بواحد. وهل يشرع غسل يديه للأكل؟ اختار ابن القيم رحمه الله لا يشرع إلا إذا كان جنوبا، وأراد كأنه أراد رحمه الله إذا لم يكن بيديه أكل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغسل يديه للأكل إلا إذا كان جنوبا. ولهذا من حديث ابن عباس في مسلم أنه قال عليه قل الصلاة لما ذهب الخلاف ثم رجع فقال ألا تتوضا؟ قال أل الصلاة، وكانوا قدموا له الطعام. قال يظهر الله أعلم حينما كان الطعام ليس شيئا يعلق باليد، إنما خبز وتمر نحو ذلك، فهذا لا يعني يشرع غسل يديه إلا إذا كان جنوبا. أما إذا كان الأكل مما يعلق باليد كالإدام نحو ذلك فهذا لا بأس من غسل يديه له، خاصة إذا كان فيهما شيء مما يعلق بالغبار ونحوه. نعم. ولأكل ونوم، ويتقدم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنه صحيح ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ أين واحد وجوده؟ قال نعم إذا توضأ، لكن ليس بواجب لمروة بن زيد وأحمد، قال ويتوضأ إن شاء. نعم.
ونوم ومعاودة وضع.
نعم. والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وضع، وهذا ثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام يعني سعيد الخدري أنه قال إذا غدا يعود أن يعود فليتوضأ إذا دام أحدكم ما أراد أن يعود فليتوضأ. روى زاد بن خزيمة وابن حبان الحاكم بإسناد صحيح فإنهم أنشقوا للعود، وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام جمع نساءه بغسل واحد. وروى الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي رابع رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام جامع نساء كان يغتسل عند هذه وعند هذه، فقيل له ألا جعلت لنا غسلا واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب، عند أحمد هذا أزكى وأطيب وأطهر. وتكلم بعضهم بهذا وقال إنه مخالف للصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، بالجملة الأكمل هو الغسل والمتوسط هو الوضوء، ويجوز أن يكون بدونهما. نعم.
باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء.
نعم.
إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته.
نعم. قال باب التيمم. التيمم هو القصد، هو قصد الصعيد وضربه ضربة واحدة على الصحيح، ومسح اليمين ببعض الشمال والشمال ببعض اليمين، ثم مسح الوجه. فلو الذي ثبت في الصحيحين من حديث عمار رضي الله عنه قصته مع عمر بن الخطاب، وما جاء في الضربتين فلا يصح، وما جاء من المسح الى الذراعين عند ابي داود فلا يصح، كذلك المسح الذراع فلا يصح، وانما اقوى الروايات المسح الى المرفقين. المرفقين اسنادها جيد، لكنها فان فعلوها رضي الله عنه قبل ان يعلموا الحكم لما تبينه الامر فاحتاروا رضي الله عنه. وان كان اطلاق اليدين في الكتاب والسنه المراد بهما الى الرسل، لكن لما راوا بالطهاره في التيمم في هذا الموضع وهي يعني خاصه بهذين الموضعين اللذين يغسلان على كل حال، اجتهدوا رضي الله عنه ثم بين له عليه الصلاه والسلام، واستقر الامر على انه الى الرسل. قال وبدل طهاره بالماء، قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. والتيمم في الوجه واليدين، في الوجه واليدين، واليدان والوجه تغسلان على كل حال، ولم يكن في القدمين ولا في الراس. والتمس بعض العلماء سرا لهذا، قال ما معناه ان الراس يمسح على كل حال، فخفف به اصلا، فلما خفف به اصلا بالوضوء سقط في حاله، والقدمان تمسحان تاره وتغسلان تاره. فلما كان المسح يعروهما اذا كانتا مستورتين فانه يسقط تسقطان في حال التيمم، وبقي ما يغسل على كل حال وهو الوجه واليدان، الوجه واليدان. ثم خفف اليدين فجعل في الكفين ظاهرهما وباطنهما. قال اذا دخل وقت الفريضه، هذا هو الشرط الاول، اذا دخل وقت الفريضه، وهذا هو قول الجمهور. ولهذا ابو حنيفه رحمه الله اختار تقي الدين الى انه لا يشترط ذلك، وهذا هو الاظهر وادلته كثيره، لانه طهاره مستقله وهو بدل من الماء، والقاعده ان البدل ياخذ حكم المبدل، ولا دليل على تخصيص التيمم بدخول الوقت وهو طهاره مستقله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال الطهور التيمم التراب طهور المسلم في الاناء، فاذا وجد ما فليتقي الله ولم يمسه بشره، جعل ابده الى ان يجد الماء، الى ان يجد الماء. وجاء في لفظ اخر التراب وضوء المسلم، وضوء المسلم وهو يكون مقامه تماما، وهذا هو صحيح. ثم ذكروا تقيلات وشروط لا دليل عليها، لا دليل عليها كما تقدم في الخوف. والاصل هو اطلاق النصوص حال اطلاقها، وكذلك حال عمومها، ان نجري العموم حال العموم، نجري الاطلاق حال الاطلاق، ولا استدراك على الشارع. والشارع ارحم بنا ممن قيد هذه الادله إن كانت مطلقة أو خصها، إن كانت عامة فلا تقيد إلا بدليل ولا تقص إلا به، قال أو بحد نادرة. كذلك قالوا لا يصح التيمم في وقت النهي لأنه لا يجوز النهي، وهذا أيضا به نظر، كما يصح التيمم في الوضوء في هذا الوقت لا يصح التيمم. فلو أراد إنسان أن يدخل المسجد، يدخل المسجد فتيمم فلا بأس أن يصلي ركعتين عيد المسجد، وأراد أن يدخل المسجد وأراد مثلا أن يتيمم في هذا الوقت أن يقرأ القرآن أو نحو ذلك، فالمقصود أنه ليس بشرط على الصحيح. وكذلك الشرط الثاني وعدم الماء، وعدم الماء إما أن يكون حكما بدون أن يكون مريضا أو عاجزا، أو حسا بدون أن يكون الماء انقطع عنه، يقول فلم تجدوا ماء، فإنه في هذه الحالة يجب. كذلك أيضا شرط ثالث وهو طلب الماء، وذكر رحمه الله ويجب طلب الماء سيأتي. ولو أنه ألحق طلب الماء في أول الكلام كان أحسن، لأن طلب الماء من الشروط، من الشروط عندهم وهو بخلاف، لكن في المذهب من الشروط وهو أخر. ولقوله تعالى فلم تجد ولا يقال إن لم يجد إلا إذا طلب، ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في لفظ وكانوا بالزوراء، والتمس الناس الوضوء، الوضوء بفتح الماء، التمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بإناء فصبر عن يدي عليه السلام فوضع فيه أصابعه، ففيه كما تقدم تمس والتماس يكون بالطلب، هذا سيأتي الإشارة إليه، أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني في مكان عدم الماء زاد على ثمنه كثيرا، فإنه لا يجب عليه ذلك، هكذا يقولون. والأمر والله أعلم أنه يقال ما بعد أو ثمن يعجزه، وهذا يغني عما تقدم على الآخر، لو قال وعدم الماء أو بثمن يعجزه فهذا هو الأقرب والموافق له، ولا يحتاج أن يقال على ثمنه كثيرا، وذلك أن الشريعة تجعل العاجز هو المترخص في مثل هذا الذي يعجز أو من هو في حكمه. أما قوله على ثمنه كثيرا هذا في الحقيقة لا يكاد ينظر، فالثمن الكثير يختلف من شخص إلى شخص، والإنسان إذا كان واجد للماء وماله كثير فإنه وين كان ثمنه كثيرا فعليه أن يتوضأ وأن يشتري الماء ما دام أن الماء لا يضره، وربما بدل الماء الكثير في ملاذ مباحة يبذل الأثمان الكثيرة ولا يوالي، فكيف لا يبذله في طهارته الذي يشرط للصلاة. وعلى هذا نقول الأحسن يقول أو بثمن يعجزه، هذا هو الأحسن، لأنه يشمل جميع الناس ويشمل جميع المكلفين، فإذا كان يعجزه وماله كثير لكثرة وغلاء سعره، أو كان ماله قليل وثمن يعجزه وإن كان ثمن مثله، ولهذا لو كان يعجزه بثمن مثله لقد زاد على ثمنه كثيرا، لو كان إنسان يعني ليس عنده ثمنه فلا يلزمه، وعبارة الأمرة تؤدي هذا المعنى أو بثمن يعجزه أو خاض باستعماله أي الماء أو قلبه ضرر بدنه في بعضها فيه يصاب القلب وهو العشق ضرر بدنه، والنبي عليه يقول لا ضرر ولا ضرار، أو رفيقه أو حرمته. في حاشية العندي رحمه الله عبارة راجعتها، قال رحمه الله نقلت عبارة هنا في عبارة المادة من الأصول، إذ ظاهرها يقتضي اختصاص الحكم به وبرفيقه وزوجته وليس كذلك، ولو قال كالمنتهى أو العطش نفسه أو غيره من آدمي أو بهيمة محترمين لكان أولى. هذا كلام علامة العنبري رحمه الله في حاشيته على الروض، وكما ذكر رحمه الله يعني عبارة واضحة ذكرها العلامة القاسم رحمه الله أيضا هذا الكلام في حاشيته، وقوله حرمته يشمل أيضا نساء محارم، نساء محارمة، لكن عبارة منتهى أمثل في قوله أو بهيمة من آدمين أو بهيمة محترمين، فهي يعني أضبط وأقصر من عبارة المصنف رحمه الله. أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحو شرع، المقصود أنه إذا حصل ضرر في بدنه أو في ماله خشي وأنه ذهب يتوضأ يحصل ضرر عليه في ماله، ففي هذه الحالة له أن يتيمم، والإنسان لو أنه خشي على ضرر عليه مثلا في حضور الجماعة أو نحو ذلك أو حضور الجمعة سقط عنه ذلك، هذا في نفس الصلاة، في نفس الصلاة الواجبة عليه، وكذلك أيضا في شرطها وهو التيمم عند عدم الماء. نعم.
ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله.
نعم، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، يقول لا بد أن يسعى عنده ماء يكفيه لغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل اليدين، ولا يكفي لمسح الرأس وغسل القدمين، قالوا إنه يتوضأ ولا يتيمم، يتوضأ بخلاف ما إذا كان عدم قدرته عجزه عن استعماله، لأن لا بأس أن يتيمم قبل أن يغسل قبل ذلك، قالوا لأن الماء موجود متوفر وليس ما قليل لكنه عاجز حكما، ف فقالوا في العاجز حقيقة عن الماء وهو الذي لا يجد إلا بعض ما يكفي لوضوئه عليه أن يتوضأ بالوضوء حتى يكون عادما له ثم يتيمم ليجمع بين البدن والرجل. وقال مالك رحمه الله حنيفة إن كان الماء يكفي لأكثر أعضاء يعني يكفي لغسل الوجه واليدين ومسح الرأس في هذه الحالة يتوضأ ولا يتيمم. وإن كان الماء لا يكفي إلا لغسل الوجه واليدين يعني لنصف الأعضاء فأقل فإنه يتيمم. وهذه المسألة مبنية على قاعدة وهي من قدر على بعض العبادة وعجز عن تمامها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها؟ هذا به التفصيل. وقال ابن رجب رحمه الله إن كان جزءها إن كان جزء العبادة جزء العبادة لزمه وإن كان جزءها ليس جزء عبادة فلا يلزمه فلا يلزمه. مثاله إذا قدر على بعض العبادة عليه يأتي ببعضها لقوله عليه السلام إذا أمرتم بألفا تؤمن وسقع من عجز عن صاع في زكاة الفطر عليه يخرج نصف صاع لأن نصف صاع صدقة والصدقة مشروعة نصف الصاع والمد مشروعة. وهكذا من عجز عن قراءة الفاتحة فإنه يلزم القيام بقدر الفاتحة لأن القيام عبادة. لكن إن كان جزءه ليس جزء عبادة مثل مثلا إمرار الرأس في من كان أصلع ما يمر الموسى على رأس لأن إمرار ليس عبادة ولتحريك اللسان لمن كان غير قادة الإنسان لا يتبع القراءة هل لازم تحريك اللسان كما قال بعض الحنابلة القاضي هذا ضعيف جدا والصواب لا يلزم تحريك اللسان لأنه عبث في الحقيقة فليس جزءه جزء عبادة. واختلف في مسائل هل تلحق بما هو جزء جزء عبادة أو تلحق بما ليس جزء جزء عبادة من هذه المسألة وهو ما إذا وجد بعض الماء على قولين إذا أتى العلم قيل يلزمه أن يتوضأ بما قدر عليه الماء وقيل لا يلزمه. ويمكن أن يقال إن كان قد قال به بعض العلم أنه يلزمه بالمضمضة والاستنشاق لأن المضمضة والاستنشاق عبادة مستقلة وهي من خصال البضع ولأن في حديث عائشة رضي الله عنها عشر من البضع ذكرت منها الاستنشاق ولهذا يشرع للإنسان إذا استيقظ من نومه أن يستنشق ولو لم يريد الوضوء. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنه عند أحمد بإسناد جيد أنه رضي الله عنه أخذ كأسا من ماء فمسح به وجهه ومسح به يديه ومسح به رأسه وقال هذا وضوء من لم يحدث هذا وضوء من لم سماه الوضوء رضي الله عنه مع أنه لم يعمم غسل أعضائه. وبجمل المسألة فيها خلاف قوي والأحوط للإنسان أن العمل بالاحتياط وإذا جمع بينهما على هذا القول فقد يقال احتياط قد يقال احتياط. وإن كان الجمع بينهما موضع نظر ولا دليل على جمع بين المبدل كما قال فلا تجد ماء وهذا يشمل ما إذا وجد بعض الماء يعني فلا تجد ماء يعني من الوضوء بخلاف غسل الجنابة وسل الجنابة فإن جزءه جزء عبادة فلا يجوز أن يغسل بعض بدنه لأنه يرتفع الحدث عن بعض البدن بخلاف الوضوء. ولهذا لو توضأ إنسان لو توضأ بدنه وغسل وجهه وغسل يديه ولم يكمل لا يجوز أن يمس المصحف لا يجوز أن يمس المصحف لأن الحدث صحيح يحل جميع البدن يحل جميع البدن وليس خاصا بالأعضاء. ولهذا لا يجوز أن يضع القرآن على صدره ولا يجوز أن يضع القرآن على ذراعه أو يضع القرآن على عضده أو على كتفه لأن الوضوء الحدث يحل جميع البدن ولا يرتفع إلا بغسل جميع الأعضاء. نعم.
ومن جرح تيمم له وغسل الباقي
ومن جرح يمم له وغسل الباقي ومن جرح وتضرر بغسل الجرح تيمم له هذا هو المشهور المذهب هو قول الشافعي وذهب مالك وابو حنيفه رحمه الله الى ما ذهب اليه في المساله السابقه وانه لا يلزم الجمع بينهما بل ان كان البدن صحيحا فانه يتوضا وان كان جريحا فانه يتيمم. لكن نقول الاثر بهذا والله اعلم الجرح له حالان حال يكون مكشوف حال يكون مستور ان كان مكشوف وامكن غسله ولا ضرر عليه كان هو الواجب ما امكن غسله فانه يمسحه في حال الوضوء وحال الجنابه وإن كان مستورا فله حالان أيضا، حال يمكن غسله فيكون هو الواجب وهو خير من مسحه، وحال لا يمكن غسله لأنه يتضرس ويمكن مسحه، فهي أربعة أحوال وهو غسله أو مسحه إذا كان مكشوفا، وغسله أو مسحه إذا كان مستورا بعصابة أو جبيرة أو رسوب. وعلى هذا إذا مسحه فإنه لا يلزمه التيمم على الصحيح، لكن المشكل إذا لم يمكن سبه ولم يستطع غسله ولا مسحه، هل يجب التيمم أو يسقط غسله كما قال ابن حزم رحمه الله وجمهورهم أنه لا يسقط غسله لأنه عضو وأنه يتيمم له. وإن كان هذا القول يعني شفع له دليل ظاهر وهو قول قوي، وهما إذا لم يستطع غسله ولا مسحه فالمكلف مأمور بأن يأتي بالعبادة إذا استطاع، والعبادة بقدر استطاعته، إذا أمرتم بأن تأخذوا منه ما استطعتم، فإذا لم يمكن لا سفره ولا يمكن غسله في حال كشفه ولا مسحه في هذه الحال القول بسقوطه قول ابن حزم رحمه الله، لكن ترجيحه يحتاج إلى مزيد نظر. نعم، تيمم له وغسل الباب، وهذا هو المشهور، وهذا هو المذهب خلافا لأبي حنيفة رحمه الله عليه. نعم.
ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد.
نعم، ويجب طلب الماء، أنا تقدم شرحي وأنه وأن ذكره مع الشروط قد يكون أولى، لأنه من الشروط عند رب العالمين في رحله، مثل سيارة إن كان مع سيارة أو متاع إن كان مع متاع أو دابة وما أشبه ذلك، وقربة بأن ينظر يمين وشمال وأمام وخلف، ينظر تقدم لأنه لا بد من البحث، وليس المعنى يذهب إلا إذا كان مكان قريب وهو لا يعرف، وإذا كان يعرف المكان يعرف الأسعار فلا يلزمه ذلك، لأن المطلوب بهذا العلم أو الظن هو حاصل هو في مكانه. وبدلالة أيضا، دلالة ودلالة، وممن يثق بقوله لو أخبر إنسان بأن الماء موجود هنا أو أنه ليس هناك ماء فإنه يأخذ بقوله كما يأخذ بقوله في غروب الشمس وطلوع الشمس نحو ذلك، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، هذا هو قوله، كما لو صلى لا ناسيا حدثه، كما لو تيمم ناسيا حدثه. هذا هو المشهور المذهب، وهو أنه يجب عليه أن يتيمم إذا نسي تيمم أعاد، إذا تيمم أعاد يعني يجب عليه أن يتوضأ. والقول الثاني أنه يسقط عن قول رب لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعل، وقول ولكن يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم، حديث مشهور إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما جاء بالأدلة الدالة على هذا المعنى، ثم هو فعل الذي أمر به وليس مفرغا، وهذا هو الذي كلف به، فالأمر الله أعلم أنه لا يلزمه ذلك، وهذا هو أحد قولين مالك والشافعي رحمه الله وقول أبي حنيفة رحمه الله عليه. نعم.
وإنما بتيممه أحداثا ولا يظهر متنجس وإنما بتيممه أحداثا ونجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد.
نعم. وإن نوى بتيممه أحداثا يعني توجب وضوءا أو غسلا إلى قوله أو عدم التراب صلى ولم يعد، صلى ولم يعد، مثل ما تقدم فيما إذا نوى أحد الحدثين، يعني كما تقدم في الغسل وأنه إذا نوى بغسل الحدثين أجزأ، كذلك إذا نوى بتيممه أحداثا توجب وضوءا غسلا فإنه يجزئه، إذا نوى رفع الحدث فإنه يجزئه ذلك ولو كان عليه أحداث كما لو مثلا بال وأكل لحم الجزور ونام ثم تيمم ينوي رفع الحدث أو ينوي رفع أحدها نوى رفع الحدث بالبول فإنه ينسب ذلك لأنه يرتفع الحدث في أحدها ارتفع عن البقية أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها. هم يقولون يشرع التيمم للنجاسة وهذا القول فيه نظر والأظهر الله أعلم أنه لا يشرع التيمم للنجاسة ولم يأتي دليل على مشروعية التيمم للنجاسة والقياس هنا ضعيف. وإذا كان إلحاق الغسل بالوضوء فيه نظر فإلحاق النجاسة بالحدث من باب أولى لباب التيمم. بعض يقول فلم تجدوا من تيمم فكيف يلحق من كان على بدنه نجاسة ولم يستطع إزالته يقال يتيمم لها؟ هذا لا شاهد له في الشرع. التيمم النجاسة مطلوب إزالتها وإعدامها واجتنابها ولا تشترط لها النية. والنجاسة النجاسة من باب التروك فلهذا يشرع له أن يزيلها إلى أو أن يخففها إذا ما كان ذلك بأن تكون نجاسة لنصفك ولو زالها تبرر أو كان الدم نجس محتبس في الجلد أو ما أشبه ذلك كما قال مستطبه إزالته ولا ضرر ولا ضرر والضرر يزال. وقال عليه الصلاة إذا أردتم لا تبنوا صبحكم وإذا كنت نجاسة واحد لكن إذا كان لا يستطيع الحمد لا شيء عليه في ذلك. ولهذا قول الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه لا يتيمم لها والتيمم يكون للحدث. وغسل النجاسة ليس في معنى الوضوء ولا من جنس الوضوء فلا يشبهه. وهو قول جمهور أهل العلم اختاره تقي الدين وابن القيم رحمه الله عليهم ولا يشرع التيمم للنجاسة أو عدم ما يزيلها يعني مثل أن يكون قادر لكن عدم ما يزيلها لتزال بشيء معين هو أيضا في حكم من تضرر بإزالتها. أو خاب بردا يعني ولو كان في البلد ولو خاب بردا فإنه يجوز له التيمم لأن التيمم لإزالة البرد ولو مع وجود الماء أو لعدمه. وإن أمكن أن يسخن الماء وجب ذلك ولو كان في حضر فإذا خشي الضرر أو خشي حصول مرض أو امتداد المرض أو تباعد المرض لأنه كله ضرر فلا بأس أن يتيمم. ثبت عند البخاري معلقا في قصة عم العاص رضي الله عنه كذلك رواه أبو داود موصولا قصة مشهورة في ذات السلاسل فكان أميرا رضي الله عنه أبو بكر وعمر وأنه أجهل وأجهل قال اجتنبت في ليلة باردة فصليت بأصحابي فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فدعاه وقال صليت بأصحابي فوانت جنوب قال يا رسول اجتنبت في ليلة باردة وتذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت وضحك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا. هذا محل اتفاق من أهل العلم لكن خلاف في تباريح هذه المسائل. قال أو حبس في مصر فتيمم يعني قول في مصر يعني ولو كان في البلد والماء موجود لكنه لم يستطع الوصول إلى الماء فهو في الحقيقة يعني أشد ربما من المريض الذي يجد الماء لكنه قد يحصل له نوع من الضرر لأن هذا أيضا لا يستطيع أصلا ولو أمر بذلك لكان ضرر بل أمر بذلك غير ممكن فهو عادل له وغير واجد له لأنه لا يستطيع الوصول إليه فيشرع له التيمم بل يجب عليه التيمم. أو عدم الماء والتراب يعني ما عنده لا ماء ولا تراب أو كان الإنسان مرغوب على خشب ثم التراب هو من عنده فإنه يصلي ويجب عليه الصلاة. ورواية عن مالك أنه لا يصلي لكنها رواية قال العلماء بعد البر وجمع أنه منكر والصواب أنه يصلي وأنه هو الواجب عليه. تبدا في الصحيحين في علي رضي الله عنها في قصة الحديث الطويل أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر ولم يجدوا ماء فصلوا على بغير وضوء، هذا قبل مشروعية التيمم، قبل مشروعية التيمم فصلوا بغير وضوء، فدل على أنه إذا كان الإنسان عادم للمطهر للأصل وهو الماء يجب أن يصلي على حد، فإذا عدم المطهر البدن من باب أن يجب أن يصلي على حد الحال ولو قال إنه لا يصلي، لكن يصلي لعدم الماء قبل، هذا قبل مشروعية التيمم، فكون يصلي لعدم التراب الذي هو بدن من باب أولى أنه يجب عليه ذلك ولا يعيد على الصحيح، خلافا لمن قال عذر نادر وهو يعيد، ولهذا في حديث عائشة لم يذكر شيء من ذلك. ثم الأصل أنه من أدى العبادة كما أمر الله فإنه لا يجب عليه الإعادة، لأنه أدها كما أمر، ثم الإعادة لا تجب إلا بأمر جديد، وليس هناك دليل ولا أمر جديد على وجوب الصلاة. وثبت عن ابن عمر عند أبي داود وغير سنة سعيد لا صلاة في يوم مرتين، وفي يوم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، والله أعلم. نقف على الكون ويجب التيمم، ونبه إلى في الدرس اللي مضى أن بعض الإخوان سأل عن ما يتعلق بنقض الوضوء ومس الذكر، وما ذكر تحديث رجل العلم، لأنه ربما أحيانا حصل استعجال ببعض المسائل طريق الوقت فلا يتيسر ذكر بعض الخلاف وبعض الأدلة، ولأن المسألة طويلة حديث مس الذكر معلوم الكلام والخلاف فيه، والجمهور على وجوب الوضوء خلافا للأحناف، حديث مسرع متقدم وشواهد كثيرة. أما حديث طلق بن علي حديث صغير والخمسة أصحاب المدينة وجماعة من العلم، وحديث جيد إسناد الإمامي جيد، لكن صواب ما نقول المنسوخ كما قال بعض الحديث، هو حاله في تلك الحال ومحكم. ثم جاء حديث مسرع رضي الله عنها ليس ناسخ إنما رابع، والقاعدة عند الأصوليين أنه يعني إذا كان عندنا حكم جاءنا دليل ناقض ودليل مبني على الأصل، إذا كان عندنا دليل مبني على الأصل ودليل ناقض على الأصل فإننا نقدم الناقض على المبني، ولا نقول إن الناقض ناسخ، ونقول لأن المنقول هذا ليس حكم متقدم بالأصل، إنما هو باق على الأصل، وذلك أن مس الذكر بالأصل مثل مس أي عضو من الإنسان، مثل ما يمس الإنسان قدمه، مثل ما يمس الإنسان أنفه، وأنه لا يقضم كسائر الأعضاء، وليس حكما منسوخا، فهو مبني على الأصل. وأيضا لما قال النبي وضعة منك كسائر الأعضاء، كما لا يقضم لو مس قدمه أو مس أنفه أو أي جزء من بدنه، فكذلك إذا مس ذكره فلا ينقض الوضوء. ثم جاء المسرع ناقل، فالقاعدة أنه إذا تعارض ناقل موقي أي مقدم الناقل، ولا نقول إن الناقل ناسخ، وذلك أن الشريعة في أصلها ناقل، في أصل الشريعة ناقلة، فلا نقول مثلا وجوب الصلاة ناسخ عدم وجوبها، ونقول وجوب الصوم ناقل الناس لعدم وجوبها، إنما هو ناقل عن أصل وهو عدم وجوب الصوم. كذلك نقل بمس ناقل الأصل وعدم النقل بمس الذكر. ثم له مرجحات أخرى كثيرة كما تقدم، أنه حديث مسرع أقوى، وحديث مسرع له شواهد من أدلة، وله شواهد من أقوال الصحابة رضي الله عنهم، كلها مما يقوي القول بنقض مسه كما نقضه مسه. هو إذا قيل به هم يقولون به، وعندهم التفصيل ولا بأس أن يتيمم له على الصحيح قبل صحيح، لا بأس أن يتيمم له إذا قيل به الجرح، لأنه كما تقدم ليس تيممه لأجل عدم الماء، لكن لأجل عجزه عن فرق بين من يتيمم عاجز عن الماء وبين من يتيمم هو قادر على الماء لكنه عاجز عن استعماله، وبين من كان عادما بالمال، لكن القول بجعل الدم هذا في خلاف المتقدم، ومن تيمم احتياطا. وفي غالب الانسان الذي يعتمد القدره على غسل العضو المجروح او مسحه او ان يستره فيمسحه او ان يستره فيغسله، لن يعتمد غالبا واحد من هذه الامراض. نعم نعم، هذا هو من كان قادرا على من كان قادرا على غسل، لكن هذا إذا كان مكشوف، لكن هم ينازعون في غسله إذا كان مستور مسح، يقولون لا يشرع غسله ولا لأن له حالة يكون مستور، إذا كان مكشوف وأمكن غسله أنا ينازع، لكن إذا كان مستور إذا كان مستور بهذه الحالة يقول لا يشرع غسله. الغسل يكون للعضو، الغسل يكون للعضو. تقي الدين رحمه الله يقول له غسله أولى، إذا كان مسح المشروع فغسله من باب أولى، ولهذا نفس المسح رخصة. فأنت حينما ترى مثلا في القدم، القدم الأصل أنها تغسل وتمسح إذا كانت مستورة، تمسح إذا كانت مستورة فلا حال تغسل ولا حال تمسح، فخفي به إذا كان مستورا ومسحه من أعلى، فهم ناجعون بما إذا كان عليه نسوق أو جروح أو عليه نسوق أو عصابة. نعم
إذا حصل
لذة
بدون
إنزال ما يجوز، ما يجوز حتى الإنسان ما يجوز، لأنه قد إذا رأته الماء من الماء. مثل ما تقدم خلاف فيه الأكثر عن ذلك لا يجوز، وإن ذكرت القول لو قيل بالتفصيل هذا له وجه التفصيل، لكن هل يعني قال بها أحد ينظر، يعني كان قال بها أحد قول متفق على ذلك، وأن إذا أسلم واحد أو اثنان ورجع، أما عند سلام جماعة كثيرين فالقول بالوجوب هو بعد وظاهر كلام العموم، وقد يقال ان هذا بعض قول ابن كما يقول التقييدي رحمه الله، يعني هذا ممكن نقول انه بعض قول ابن، بل يجب النصوص المطلقه على الكافر سواء كان اسلم واحد او جماعه، ويمكن يقال يجب النصوص على الواحد دون الجماعه، وهذا بعض قول من يوجبه، بعض قول من يوجبه كما يختار التقييدي في بعض المسائل، يقول هو قول بعض من يوجبه، يختار هذا القول ويرجح احيانا ولا يجعل خارج عن الخلاف ولا يجعل خارج عن الاجماع. نعم.
ما هو الفرق بين قول التيمم مبيح
او رافع؟ مبيح او رافع؟ نعم، الفروق كثيره. اذا المبيح ضروره في الوقت، اذا كان مبيح فلو انت من تيممت لقراءه القران تقرا القران ما يجوز ان تصلي بالفرق، أنت في المسجد وقيمة الصلاة وأنت تيممت لأجل قراءة القرآن، يجب عليك أن تبتدأ تتيمم ذلك، ما يجوز تصلي بها الأمثلة لأنه مبيح، وأنت هويت به قراءة القرآن، تيممت لأجل تدخل المسجد وحضور درس وقيمة الصلاة عادية، ما يجوز أن تصلي به المرء. أيضا يقولون إذا تيمم الإنسان فلا يجوز أن يزيد على الفاتحة، ولا يجوز أن يزيد على سبحان ربي الأعلى سبحان ربي مرة واحدة، بل يجب عليه أن يقتصر على الواجب، وهذا في الحقيقة تشديد لا دليل عليه وتقييد لا دليل عليه. كيف يقال؟ هي رخصة، هي مو رخصة، والرخصة فيها السعة، كيف يقال أنها رخصة موجب وتضييق موجب؟ هذا تضييق وتشديد عليه. ثم هذا المتيمم كيف نلزمه بعد ذلك؟ نقول عليك ان تذهب وتتيمم، ولم يشرع التيمم الا رخصه وتوسعه، وهذا هو الاصل في الرخص، واذا كان هذا هو الاصل في الرخص انها تبقى على اطلاقها وتوسع فيها، هذا ينافي مقصود الرخصه من جهه مشروعيتها، وأن تلاحظ القول الضعيف دائما لا يختلف يختلف. ولهذا هم يصيبون أوتار يقيدون أوتار، مثل ما تقدم معنا المسألة الماء الطاهر دون الطهور حين فرقوا بينهما، وأنهم اضطربوا فيه وذكروا له أحوال يلحقونه بالطهر وأحوال يلحقونه بالطهور، كلها تقييدات إذا نظرتها وجدتها بسبب الأخذ بهذا القول الذي لا دليل عليه. أما القول الصحيح أنه يضطرب وينكوي ويكون سهلا سهل حتى فهم السهل، ما في مشقة ولا عسر. وجوبها مطلقا، عدم الوجوب مطلقا، وجوبها في الوضوء، وجوبها في الغسل دون الوضوء هذا الثالث، وجوب الاستنشاق في الوضوء والغسل دون المضمضة هذه أربعة. لا مستحب مستحب لا يجب. وثبت عن ابن عباس عند الحاكم اسناد صحيح ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا أنتم غسلتم، إن ميتكم ليس بنجس حسبكم أن تغسلوا أيديكم. روى البيهقي عن ابن عمر أيضا بإسناد جيد. ثبت الموقف بإسناد صحيح أسماء رضي الله عنها أنها غسلت البكر في يوم شاة رضي الله عنهم وكانت صائمة، قال أخبر الصحابة رضي الله عنهم بذلك اليوم وكانوا مجتمعين، وقالت إن هذا يوم شاد وأني صائمة، فأفتوها بعدم وجوب الغسل رضي الله عنها. كلها أثار ثابتة وخاصة أثر أسماء رضي الله عنها بمجمع الصحابة في غسل البكر رضي الله عنهم كلهم متوافرون. وهذا إن كان ذلك إجماع في الدنيا فهذا من أحسن الإجماع. تقدم الله على ما عندي ما عندي. نعم ما ضابط طلب يعني يضرب ما حوله يعني يضرب طلب ما مثلا إيش مثلا يعلم يعني منطقة مثلا حولها ماء أو قدير أو ما أشبه ذلك، يعني إنسان بالغالب إذا كان بالبرية إذا كان بالبرية بالغالب الإنسان بالبرية يرى ما حوله يرى، لكن لو كان مثلا في أرض أو في بعض الضباع أو وادي أو أشجار في هذه الحالة عليه يذهب الشيء قريب، يعني الإنسان الغالب إذا نزل بمكان يذهب من قضى حاجة من هنا أو يذهب من هنا إلى هذه المأدبات إلى هذه الأرض، لأن ما قرب يأخذ حكمه ما يقال إنه ليس واجب من الماء يذهب إلى إنه يذهب يقضي حاجة من هنا ومن هنا. أما إذا كان يعلم المنطقة فلا يلزم الطلب، لأن المقصود من الطلب هو وجود العلم بالماء، وإذا كان عالم بالحال فلا يلزم أحسن حاصل. نعم.
الوضوء
في الغسل. الوضوء.
الوضوء في الغسل.
إيه. الوضوء في الغسل معروف ثلاثة أقوال، منهم قال يجب مطلقا الوضوء واجب على الغسل، وقيل لا يجب مطلقا وسبق ترجيحه، والجمهور أن يجب أو الأكثر يجب نية الوضوء، نية الوضوء. إذا قلنا نية الوضوء فبها الحال سقط ما الوضوء أصلا لا يجب الوضوء أصلا، لكن من أراد أن يتوضأ هذا يجب ترتيب في مسألة هل يجزي فيها النية، مسألة ما إذا كان الوضوء مستحبا ليس واجب من اغتسال الجمعة هل يجزي نية الوضوء؟ الجمهور على لا يجزي نية الوضوء، لا يجزي نية الوضوء في غسل الجمعة، بل يجب عليه أن يتوضأ إن كان محرما، وعلى هذا إما أن يتوضأ قبل ذلك وإما أن ينوي الترتيب إذا كان ما يسمح له، فالإنسان يغسل يوم الجمعة وأراد الوضوء لأنه محدث عليه حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، فقال إنه ينوي غسل الوجه ويبغض يستنشق، يعني لحظات مجرد لحظات، لأنه ما يصب عليه ينوي إذا تمر مستنشق مع غسل الوجه، ثم ينوي غسل اليدين ومسح والرأس أيضا، هل يلزم أن يمسح أو يكفي؟ يقولون لا بد أن يمسح كما لو نزل المطر عليه، قالوا لا يكفي أن ينزل المطر بل لا بد أن يمر باليدين، وهناك قول يكفي بالنية، وكذلك ينوي غسل اليدين، ينوي الترتيب، ينوي الترتيب. وهل ينزل نية الوضوء في الغسل المستحب أو يسقط تسقط نية الوضوء في الغسل المستحب؟ هذا موضوع ما يحتاج إلى بحث ونظر. الجمهور يقولون إنه لا ينسب نية الوضوء إلا في الغسل الواجب، في الغسل الواجب. أما الغسل المستحب في غسل الجمعة، في غسل الجمعة، أو على قول اختار عبد العيد رحمه الله إذا اتسخ بدنه ونحقته رائحة التي يشرع معها الغسل، فهل يلحق أيضا بغسل الجمعة ويكون غسلا مشروعا مستقلا؟ وذكر المعاني وأدلة رحمه الله. هذا موضع نظر. ظاهر الحديث أبي هريرة صحيح مسلم قد يشهد لهذا القول، لكن ينظر من قال، أنا ما أدري من قال بهذا القول، ينظر من قال به، وهو أنه عنه عليه قال من توضأ يوم الجمعة ثم من اغتسل يوم الجمعة، حديث وفيه حين طوله خبر له إلى الجمعة ثلاثة أيام، ذكر الغسل. ومعلوم أن الإنسان قد يحتري الحدث ثم نزل الغسل منزل الطهارة، ولم يذكر معه عليه الصلاة والسلام الوضوء. كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة اغتسل يوم غسل الجنابة ثم راح الساعة غسل الجنابة، يعني كغسل الجنابة، كغسل الجنابة. وهذا يبين أيضا أن يشمل غسل الجنابة الغسل الواجب والغسل الوجب، يعني غسل الجنابة غسل غسل واجب غسل وجب، فيدخل في قول غسل الجنابة الغسل الواجب، والغسل الواجب لا وضوء فيه، غسل واجب لا وضوء فيه. وهذا دليل يظهر أنه متوجه في المسألة، متوجه في المسألة، يعني لو سجلت به لقيت نقيم دليل جيد متوجه، من اغتسل غسل الجنابة ثم راح، لا دليل على الحديث أنه توضأ. فلو أنه اغتسل يوم الجمعة الغسل المستحب في الجمعة ولم يكن جنوبا ونوى بذلك الوضوء على قول الجمعة على قول الوجوه، أو إذا قيل أن الغسل يدخل في الوضوء على قول الآخر وأنه لا يحتاج إلى نية الوضوء فضلا عن نفس الوضوء بأفعاله، فهذا القول يعني يمكن يشهد له هذا الحديث أيضا. كذلك يروي حديث من طرق حديث سمرة الحسن عن سمرة عند أبي داود وولاد أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه من توقع يقول الله عليه وسلم اغتسل الغسل أفضل، وإن كان يقول عن الحديث السابقة وأن ذكر الغسل عليه الصلاة والسلام، لكنها سواد في الباب، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث، وينظر من قالها بهذا القول. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.